الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من الأمور التي تتبع أهل العلم نصوص الكتاب والسنة واستقرأوها أمر التوحيد، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن توحيد الأسماء والصفات الإيمان بصفات الله عز وجل الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن صفاته سبحانه وتعالى الفعلية المتعلقة بمشيئته صفة البغض، فالله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ويجعل له البغضاء في الأرض. الحديث. أيها المؤمنون عباد الله، هناك أعمال وهناك صفات من اتصف بها أو فعلها كان مبغوضا عند الله رب العالمين سبحانه، ومن أعظمها بل أعظمها الشرك بالله، ومن ذلك قطيعة الرحم، ومن ذلك الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. روى الإمام أبو يعلى عن رجل من خثعم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال له: فما أبغض الأعمال إلى الله؟ قال: الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. الشرك بالله صاحبه مبغوض إلى الله ومتوعد بعقوبات كثيرة. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أشرك بالله حبط عمله وصار خاسرا، وأي خسارة أعظم من يوم القيامة أن يكون خاسرا نفسه وأهله. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذر يا عبد الله من الشرك صغيره وكبيره، احذر من الشرك، فإنه كما سمعت متوعد صاحبه بعقوبات، وأعظمها أنه لا يغفر الله له، كلها عقوبات عظيمة، لا يغفر الله ذنبه إذا مات على الشرك، لا يدخله الله الجنة، يخلد في نار جهنم أبدا، وهكذا أعماله كلها تصير هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا عصمة لدمه بسبب الشرك بالله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهكذا قطيعة الرحم من أبغض الأعمال إلى الله، فاحذر أن تقطع رحمك قطيعة الرحم. قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمانة والرحم تقفان جنبتي الصراط، فيا ويل المفرط في ذلك، تقفان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، كما في صحيح إمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالخائن وهكذا قاطع الرحم مهدد بالسقوط من على الصراط في نار جهنم عياذا بالله رب العالمين. وكم لقطيعة الرحم من العقوبات، ومنها أن صاحبها يلعن بلعنة الله عياذا بالله. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهكذا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هذا من أبغض الأعمال إلى الله، أن تنقلب الأمور عند كثير من الناس فيصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وهذه من صفات أهل النفاق. قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. وهكذا من الصفات التي يبغض الله عز وجل أهلها الذي يكون بذيئا في لسانه، يتكلم بفاحش الكلام ورديئه وقبيحه ويشتم الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني والوادع رحمهم الله. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فتخير الكلمات الطيبة، فالكلمة الطيبة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد قد ينجو بها من عذاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وأما إذا لم يتبين الإنسان في كلماته ويتحرى الكلمات الطيبة، ربما أوبق دنياه وآخرته بكلمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فاللسان محاسب، كل عبد على هذا اللسان وعلى هذا العضو. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن من الأعمال التي يبغضها الله عز وجل المعصية في حرم الله، المعاصي مبغوضة جميعا إلى الله، لكنها في ذلك البلد لأنه معظم أشد في إثمها، أبغض الأعمال إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يبغضهم الله أو أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الإلحاد هو الميل، والمراد به الذي يعصي الله عز وجل في الحرم، سواء كانت المعصية كما يفعله كثير من الجهال ممن يأتي إلى ذلك الموضع ومع هذا يدعو غير الله. سمعنا أناسا بجوار بيت الله الحرام يدعون الحسين من دون الله، وآخر يدعو فلان من الأولياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي إلحاد أعظم من ذلك؟ وهكذا من الإلحاد أن يعصي الإنسان في الحرم بالنظر إلى ما حرم الله عز وجل من النساء، وبتصوير ذوات الأرواح، وبالغيبة والنميمة وغير ذلك، فهذه من المعاصي الخطيرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم بمعصية في البلد الحرام وهو في عدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الذي يريد إحياء سنن الجاهلية في المجتمعات المسلمة هذا من أبغض الناس إلى الله. سنن الجاهلية كثيرة، من سنن الجاهلية حرمان المرأة من الميراث، من سنن الجاهلية العصبية، فيوالي في عصبيته وعنصريته، ويحب من كان من بلده ولو كان عاصيا فاجرا، ويبغض من كان من غير بلده ولو كان برا تقيا، يحب من كان من قبيلته ولو كان عاصيا ويسكت عن خطئه، ويتبرأ ممن لم يكن من قبيلته ولو كان برا تقيا. وهكذا في الحزب، كم من أحزاب تؤسس في المجتمعات المسلمة وهذه من سنن الجاهلية. الحزبية فرقت أهل الإسلام، الحزبية تجعل صاحبها يحب من كان في حزبه ويبغض من ليس في حزبه، ولا ينظر إلى دينه ولا إلى استقامته ولا إلى انحرافه. والواجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم لله، ويبغض من وقع في المعصية لله ولو كان من أقرب الناس إليه، ولو كان أبوه، ولو كان ابنه. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار عمر رضي الله عنه بأسار بدر، أسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين 70، وقتل منهم 70، فشاور عمر قال: ما ترى؟ قال: أرى يا رسول الله أن تمكننا من رقابهم، أن تمكن عليا من عقيل أخيه، أخوه مشرك، أن تمكنني من فلان، وأن تمكن فلانا من فلان، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا محبة لأعدائه، أو كما قال رضي الله عنه. الواجب على المسلم أن يحب في الله وأن يبغض في الله. ليست محبة الإنسان الصادق في إيمانه من أجل مصلحة، ولا من أجل عنصرية ولا حزبية. ما الذي فرق أهل الإسلام في كثير من البلدان إلا الحزبية المقيتة الذي أوصلت أحوالنا إلى ما نحن فيه، عياذا بالله رب العالمين. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنن الجاهلية أن يقتل غير القاتل. إذا قتل إنسان، ربما تجد في كثير من القبائل يقولون: ما نريد هذا القاتل، نريد من هو أرفع منه درجة في القبيلة، أو شيخ القبيلة، أو أي واحد من القبيلة نقتله، ولا يجوز ذلك. ليس في حكم الإسلام أن يقتل غير القاتل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. لكن هذا في أحكام الجاهلية، والإسلام حرم ذلك. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يقتل نفسا مؤمنة معصومة الدم بغير حق هذا من أبغض الناس إلى الله. وكم يترتب على قتل النفس المحرمة، كم يترتب عليها من آثام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات: فهذه صفات مبغوضة يجب على المسلم أن يحذرها وأن يحذر منها وأن يجتنبها لئلا يكون مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، كما سمعتم إن من الأعمال المبغوضة إلى الله عز وجل أن يجعل الإنسان نفسه داعيا أو محيا، محي في بلاد الإسلام سنة الجاهلية. وما أكثر سنن الجاهلية، فلنكن في حذر منها، وليكن ولاؤنا لإخواننا المسلمين لله: إنما المؤمنون إخوة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه من الظلم. أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه. وإن من الأعمال التي يبغضها الله عز وجل ما روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة يشنأهم الله، أي يبغضهم الله. وجاء عند النساء تصريح بهم، أو التصريح بلفظ البغض وهو بمعنى الشنآن. ثلاثة يبغضهم الله: البائع الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. البائع الحلاف الذي يجعل الحلف على لسانه في بيعه وشرائه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلف إياكم والحلف في البيع، أي احذروا الحلف في البيع، إياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. الحلف منفق للسلعة، ممحق للبركة. كيف إذا كان الحلف كاذبا؟ إن كان كاذبا فهو من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الذي يحلف اليمين الكاذبة في بيعه وشرائه، فيجتنب المسلم الحلف في بيعه وشرائه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: البائع الحلاف، والفقير المختال. فقير ومع ذلك يتكبر، عائل مستكبر، يتبختر ويحتقر غيره، ليس هناك ما يدعو إلى الكبرياء. إذا كان الواجب على الأغنياء التواضع، وهناك ما يدعوه إلى الكبر، فإن الغنى سبب للطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلا عندما رزقه الله الإيمان والتواضع والاستقامة. فكيف يكون هذا في الفقير مع فقره وحاجته ومع هذا يكون متكبرا؟ وهكذا البخيل المنان الذي لا ينفق ولا يعطي، ومع هذا إن أعطى شيئا فعلت ويمن على من أعطاه أعطيتك وفعلت لك، هؤلاء من أبغض الناس إلى الله. وهكذا مما يبغضه الله عز وجل الإلحاف في المسألة، إن الله يبغض السائل الملحف. وهكذا مما يبغضه الله عز وجل البؤس والتباؤس الذي يظهر الفقر، مع أن حاله في خير أظهر الخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو أن يرى أثر نعمته على عبده. ولما جاء إبراهيم إلى بيت ولده إسماعيل فسأل زوجته: كيف أنتم؟ قالت: بشر حال، ولم تذكر خيرا وإنما ذكرت بؤسا. قال: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بيته. فلما جاء إسماعيل سأل زوجته وكأنه أحس بشيء، فسأل: هل مر عليكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ كبير. قال فقال لها: ماذا قال؟ قال: يقرأ عليك السلام ويقول: وسألني عن حالنا فقلت: بشر حال، وذكرت ما هي فيه بنحو ذلك من الكلام الذي ذكرت. قال: وأمرني، أو قال: أمرك أن تغير عتبة بابك أو بيتك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. فجاء مرة ثانية بعد أن تزوج أخرى، فمر على بيت ولده وسأل زوجته: كيف أنتم؟ فذكرت: نحن بخير حال. فقال: إذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يثبت أو يمسك عتبة بيته. فقال لها: ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك. فالشاهد من ذلك أن الإنسان يظهر نعمة الله ولا يظهر البؤس ولا يشكو من حاله للناس، بل يظهر الخير، فالمؤمن في كل حال في خير. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحبه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الصفات التي يبغضها، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الباطل وجنده، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم اصلح ولاة أمورنا، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله.